بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ما معنى من إملاق؟ من فقر وخشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق في آية الإسراء. فأين القيد في الآية؟ من إملاق. هل معنى أنه يحل الإنسان يقتله غير هذا إذا كان يعني ما هو فقير؟ قال: مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها، فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله، فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حتى حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، لأنه قال من إملاق من فقر حاصل، وخشية الافتقار في قوله خشية إملاق من خشية وقوع الفقر، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى أنه لا يقتل. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. إذن لا مفهوم لا بمعنى أنك تقول يجوز إذا كان لغيره، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا يجوز قتله بسبب الفقر ولا خشية الفقر ولا لغير ذلك. وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أم لم يرده، أراد الإصلاح أم لم يرده، يعني الزوج إذا طلق زوجته وما زالت في العدة، فهل له إرجاع زوجته؟ هذه الآية دليل على ثبوت الرجعة، وأنه يجوز له إرجاعها في العدة، رضيت أو لم ترضى ما دامت في العدة. لكن هل هذا شرط أنه يعيدها وهو يريد الإصلاح؟ قال: سواء من أهل العلم من قال إنه من هذا النوع، أي بمعنى أن هذا القيد ليس قيدا احترازيا ولا شرطا، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أم لم يرده، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح، وتحريما لردها على وجه مضار، يعني لا يجوز له أن يردها من باب الإضرار بها، من باب الإضرار بها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وإن كان يملك ردها كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، يعني على المعنى الأول يكون من أمثلة هذه القاعدة المستثنات الاستثناءات، وعلى هذا القول هو من الأصل، يعني من القيود المعتبرة. قالوا من العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. إذن هو يرجح العلامة السعدي رحمه الله تعالى أن هذا القيد قيد احترازي وقيد شرط، وأنه ليس له أن يرد زوجته وهي في حال عدتها إلا إذا أراد الإصلاح، ولم يرد التعنت والإضرار بزوجته. ومن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني هل هذا له مفهوم أن الرهن لا يصح في الحضر؟ وهذا قد قال به بعض أهل العلم، استدل بمفهوم هذه الآية، وعامة أهل العلم على خلافه، نقلوا الإجماع على مشروعية الرهن في السفر، وأما الحضر فخالف مجاهد وقال إنه لا يصح في الحضر لأن الآية فيها وإن كنتم على سفر، لكن الصحيح أنه يصح أيضا في الحضر. ويدل على ذلك حديث عائشة: مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير ليهودي، وهو في الحضر. قال: مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا، ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثيقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيده السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. قال علامة ابن عثيمين في تعليقه: قوله رحمه الله ليس شرطا لصحته، لعله يريد ليس شرطا للزومه، يعني لزوم الرهن، لأن قبض الرهن ليس شرطا للصحة، فالرهن يصح كما سبق وإن لم يقبض، لكنه لا يلزم إلا بالقبض. فلو اشتريت منك شيئا بدراهم وقلت رهنتك سيارتي، فالرهن صحيح لكنه ليس بلازم، فلعل الشيخ رحمه الله يريد بذلك اللزوم، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في لزومه، والقول الراجح أنه يلزم وإن لم يقبض، وعمل الناس اليوم على هذا، يعني إذا قال له هذه سيارتي رهن بذلك، معناه أنه له في أي وقت يأخذ هذه السيارة حتى يدفع له المال على ما اتفقوا عليه. قال: ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. هل معناه أننا نفهم من هذا إذا شهد في الحق رجل وامرأتان مع أنه يوجد من علم بهذا الحق وهم رجلان أنها لا تصح شهادة المرأة؟ لا، ليس هذا هو المفهوم، فكلا الحالتين تصح فيه الشهادة في الأموال، شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين. قال: مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، يعني رجل ادعى شيئا على آخر من الأموال والحقوق، فأتى بشاهد واحد وزاد مع هذا الشاهد يمينه فيقبل ذلك، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشاهد واليمين. قال: والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم. ما هي أعلى حالة؟ أن تكون الشهادة من رجلين لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الشهود في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، كم هذه الحالات؟ ثلاث، مثل أن أدعي عليك بأني أطلبك 100 ريال وتنكر وعندي شاهد واحد فقط وحلفت مع الشاهد فإنه يقضى لي بالحق ويلزمك ما ادعيته عليك. والقول الراجح أن اليمين في جانب المدعى عليه أقوى المتداعيين، ولما أتى بالشاهد قوي جانبه بسبب وجود شاهد، ويؤكد هذا بيمينه. قال العلامة السعدي رحمه الله: وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا. يعني لو أن إنسانا، يعني كما ذكروا عن شيخ الإسلام أنه تكلم على مسألة التتر، كانوا يشربون الخمر، قال بعضهم ربما يقول ينهاهم عن شرب الخمر، قال إن نهيته عن شرب الخمر قام يقتل في المسلمين، دعه على هذه المعصية أهون من ما يقوم يفتك بالمسلمين ويسفك دماءهم، هذا أقل شرا من قتل المسلمين. فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه، وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. يعني لكن لا يفسر بمعنى أنه ما ينتفع بمعنى ما يتعب، لا، ما يترتب عليه مفسدة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل كلكم عندهم النسخة، هل قوله إن نفعت الذكرى قيد، والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر لأنه لا فائدة منه لكونه مضيعة للوقت، قد قال الله تعالى عن أولئك الذين نهوا عن منكر ما كان يفعله بنو إسرائيل من الاحتيال على الصيد أهل السبت، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن مراد الشيخ في تفسير الآية آخر. قال الشيخ ابن عثيمين: والمعنى أنه لا يجب التذكير، هل قوله إن نفعت الذكرى قيد والمعنى أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر لأنه لا فائدة منه لكونه مضيعة للوقت، أو أن هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخير لكن يشرع أن تذكر على كل حال، كقولك مثلا علمه إن كان العلم ينفعه، هل معناه إنك لا تعلمه إلا إذا كان سينفعه، أو المعنى علمه بكل حال. الثاني: إذا رأى بعض العلماء أنها من هذا الباب وعلى القول الأول الذي رجحه الشيخ رحمه الله يكون قيدا مرادا، وأنه إذا لم تنفع الذكرى لم تجب. وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور: إما أن تنفع أو تضر، أو لا تنفع ولا تضر. إن نفعت وجب التذكير، وإن ضرت فلا تذكير، بل ينهى عن التذكير. وإن لم تضر ولم تنفع فإنها لا تجب ولا ينهى عنها. لكن هل الأولى أن يذكر إظهارا للحق وبيانا له، ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد؟ هذا هو الظاهر، وهذا يدل عليه أدلة أخرى: إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، تبلغ. إذا لم يكن مضرة فإنه ينبغي أن يذكر، أما إذا نفعت فإنه يجب أن يذكر. ولم يترجح عندي أحد هذين القولين، لأننا إذا نظرنا إلى وجوب التذكير وإعلان الشرع وبيانه قلنا إن الآية تدل على أن ذكر إن كان هؤلاء ينفع فيهم الذكرى، ويكون المقصود به النداء على عنادهم وعلى استكبارهم وعدم رجوعهم للحق. وعلى كل حال هذا موضع خلاف بين العلماء، وشيخنا رحمه الله يرجح أنه قيد، وأن الذكرى لا تجب إلا إذا نفعت، لكن الظاهر أن المراد به إذا لم يحصل ضرر كما بينه في أول الكلام، إذا كان ما يحصل ضرر على الإنسان. أما إذا كنت ستذكر ويترتب على هذا التذكير مفاسد ضرر فإنك لا تفعل، وأما إذا لم ينتفع ولا يحصل ضرر فإنك تذكر، إن عليك إلا البلاغ. وقال الله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهكذا الناس منهم من يسمع الذكرى ولا ينتفع في نفسه ولا يحصل منه ضرر، لا يحصل منه ضرر. بعض المجتمعات يكون عندهم إعراض، وإذا ذكرتهم ما تحصل مفسدة عليك ولا يحصل ضرر، لكن يحصل منهم إعراض، هذا لا يضر. ما تترك التذكير لهم والنصح لهم والبيان لهم بحجة أنهم ما يقبلون أو ما ينتفعون بالذكرى، إن عليك إلا البلاغ. أما إذا كان يترتب على ذلك مفاسد وأضرار فهذا هو الذي يكون في مراد مفهوم هذه القاعدة. وبقي لها أمثلة إن شاء الله نقرأها درس آخر. إلى هنا، سبحانه.